الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطنة. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا الكتاب تفسير الفاتحة للشيخ السلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مع تعليقات الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة السابع من رجب لعام 46 و400 ألف، الموافق ليلة السابع من الشهر الأول لعام 25 و2000، ونحن في المجلس السادس. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين.
اللهم.
قال المؤلف الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: وأما الملك فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. نعم. وذلك أن قوله مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى ملك يوم الدين.
نعم.
فمعناه عند جميع المفسرين كلهم فسره الله في قوله: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.
الله أكبر. نعم.
فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم، مع أنه سبحانه وتعالى مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها.
نعوذ بالله.
فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفيها حقها. فأين هذا المعنى والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا.
الله أكبر.
من قول صاحب البردة: ولنضيق رسول الله جاهك بي، إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا، وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم.
نعوذ بالله.
فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها، ومن فتن بها من العباد، وممن يدعى أنه من العلماء واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن.
نعوذ بالله.
فليجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات، والتصديق بقوله، أي قول الله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا، لا والله، لا والله، لا والله، إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق، وأن فرعون صادق، وأن محمدا صادق على الحق، وأن أبا جهل صادق على الحق. والله ما يستويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها، عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عنده التكفير والقتال، بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال، بل عند قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. وعند قوله، أي قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء.
الله أكبر.
فهذه بعض المعاني في قوله مالك يوم الدين بإجماع المفسرين كلهم، وقد فسرها الله سبحانه في سورة إذا السماء انفطرت كما قدمت لك.
بارك الله فيك. كلام متين للشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كلام متين والنافع. يقول: وأما الملك فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، يعني اسم الله جل وعلا الملك، وذلك أن قوله مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى ملك يوم الدين، هذه قراءتان سبعيتان متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن قرأ سورة الفاتحة مالك يوم الدين وملك يوم الدين. يقول أنه يعني أرجع الكلام فيتكلم على اسم الله عز الملك ومعناه. يقول: فمعناه عند جميع المفسرين كلهم فسره الله في قوله: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يعني يقصد الشيخ رحمه الله تعالى تفسير يوم الدين، قال ملك ومالك سيأتي تفسيرها، لكن ما معنى يوم الدين؟ القرآن يفسر بعضه بعضا، لأن القرآن يفسر كيف، أما أن يفسر القرآن يفسر بعضه بعضا أو يفسره النبي صلى الله عليه وسلم أو يفسر بأقوال الصحابة مما اشتغل بالتفسير كابن عباس رضي الله عنه، ويفسر بلغة العرب لأن القرآن بلسان عربي مبين، ويستنبط لأهل العلم منه ما يستنبطون بحسب إيش ما يفتح الله على من شاء منهم. لكن أعلى أنواع التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، يفسر الله عز القرآن الآية نفسها يفسرها بآية أخرى، وقد يكون هذا التفسير متصل وقد يكون منفصل. يعني مثلا يقول الله عز وجل وما أدرك ما يوم الدين، ثم ما أدرك ما يوم الدين، إيش يوم الدين؟ قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعني فسر يوم الدين بيوم القيامة عندما لا تملك نفس لنفس شيئا. فهذا تفسير القرآن بالقرآن وهو تفسير متصل. لكن الله يقول صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعمت عليهم؟ فسر في آية أخرى في قوله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن لك فريقا وحسن لك رفيقا. إذن هذا تفسير القرآن بالقرآن. مثلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، شو الكلمات اللي تلقاها آدم عليه السلام وتوسل بها إلى الله عز وجل؟ ذكرت في سورة الأعراف أن إيش قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فيسمى هذا ماذا؟ تفسير قرآن بالقرآن. فقد يكون التفسير متصل وقد يكون منفصل، لكن هو القرآن يفسر القرآن، وهذا أعلى أنواع التفسير، لأن الله عز وجل هو أعلم بكلامه سبحانه وتعالى، أعلم بما أنزل. تفسير ثاني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه من الله عز وجل، قد أمر الله جل وعلا أن يبين للناس ما نزل إليهم. فمثلا لما أشكى على الصحابة قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ظنوا أن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بالمعاصي التي يعصي الإنسان ربه فيها، وكل إنسان يعصي يقصر، لأن المعصية إما تقصير بأداء واجب أو بفعل محظور، ما في واحد يؤدي الواجبات يعني كما ينبغي إلا يقصر، ولا في واحد ينجو من كل المنهيات، فقال أينا لم يظلم نفسه. ففسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، قال هو بالشرك، ألم تسمع قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. فهذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام، كما فسر مثلا قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة إيش؟ رؤية الله عز وجل. فهنا يقول يعني ما لم يبقى شك المفروض عند أحد، أن جميع المفسرين كلهم اتفقوا على أن المراد بيوم الدين هو يوم القيامة، يسمى يوم الدين يعني يوم الجزاء يوم الحساب، لأن الله عز وجل جل وعلا يحاسب الحساب ويجازيهم على أعمالهم. أما تسمع يقول أدانته المحكمة بالحبس كذا وكذا، يعني جازته. فيوم الدين ربنا يجازي العباد على أعمالهم، فسمى يوم الدين لأنه يوم الجزاء، لأن الله عز وجل يحاسب العباد ويجازيهم على أعمالهم. هذا اليوم فسره الله بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. هذا الشيخ اللي يتعجب منه يعني قال هذه فائدة لو واحد صار 20 سنة يبحث عنها ووجدها لم يكن ذاك كثيرا، لنا فائدة عظيمة أن هذا اليوم ما كما ذكر الله عز وجل بأن لا تملك نفس لنفس، نفس لنفس كلاهما ماذا أخوان؟ نكرة. نفس الأولى نكرة ولنفس الثانية إيش؟ نكرة. وقوله يوم لا تملك هذا إيش؟ نفي. والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد ماذا؟ العموم. إذن أي نفس لا تملك لأي نفس؟ كل نفس لا تملك لأي نفس شيئا أي شيء. صار فيه 3 نكرات متتالية كلها تفيد العموم، الأولى نفس، الثانية لنفس، الثالثة شيئا. إذا لا تملك أي نفس من الأنفس لأي نفس من الأنفس أي شيء من الأشياء. لما؟ قال والأمر يومئذ لله، لأن هذا اليوم حتى من يملك ملكا صوريا مؤقتا محدودا أيضا ينتهي، بل يحشر الناس حفاة عراة غرلا، يعني حتى لباس ما يملكون شيء، حتى نعال لا يملكون، يبعثهم الله كما خلقهم، كما خرجوا من بطون أمهاتهم. إذن ولا أحد يملك حتى لنفسه شيئا فضلا يملك لغيره. يعني كيف بعد هذا البيان من يأتي ويقول بأن هناك من يملك ويتصرف؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ بيدي يوم القيامة، أو يقول أن الله عز وجل يوكل عليا رضي الله عنه الحاسب العباد، دخل الجنة دخل النار، يوكل ربنا يوكل عليا، أن الله سريع الحساب يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا علي رضي الله عنه ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، الكل يقوم بين يدي الله عز وجل، لا تسمع إلا همسة، حتى الملائكة الكرام يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. هذا الملك الهيمنة، يعني حتى الكلام، حتى الملك المؤقت، حتى الشيء اليسير أبدا. والملك يومئذ والأمر يومئذ لله. يقول فمن عرف تفسير هذه الآية، ما هو تفسيرها؟ أن يوم الدين هو ذاك اليوم الذي لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم، هذا الملك خاص بالله عز وجل، حتى الملك الصوري المؤقت القليل أيضا هذا ينتهي. حتى ربنا جل وعلا نادى عروس الأشهاد، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ هل يجيب أحد؟ لا يجيب، فيجيب نفسه ماذا يقول؟ لله الواحد القهار، الملك يومئذ لله الواحد القهار. فالملك ملكه والأمر أمره، فهو جل وعلا الواحد القهار. قال فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم، مع أنه سبحانه وتعالى مالك كل شيء، يعني حتى في الدنيا مالك كل شيء، حتى ما يملكه الناس من لباس، من سكن، من مركوب، من أيضا هو إيش؟ ملك لله عز وجل، الله يملك العباد ويملك أملاكهم، أليس كذلك؟ قل اللهم مالك الملك. لكن حتى هذا الملك الصوري المؤقت المحدود هذا يوم القيامة ينتهي. فلذلك يقول الله عز وجل، يقول رحمه الله عرف أن التخصيص بين المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفته دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخل. إيش معنى الكلام هذا؟ أن من عرف هذه المسألة بأن الملك يومئذ لله والأمر يومئذ لله، آمن بذلك، صار إيمانه هذا سبب لدخول الجنة. ومن جهل وأنكر بأن الله يملك الآخرة ويحاسب الناس ويجازيهم سيكون كافرا، وسيكون تكذيب هذا وجهل هذا سبب لدخول النار. إذا هم مسألة عظيمة جدا ترتب عليها ماذا يا أخوان؟ دخول جنة أو دخول النار؟ أي مسألة؟ الإيمان باليوم الآخر، بأن الله يبعث العباد ويحاسبهم، ولا يملك أحد شيئا ولا يأمر أحد بشيء، وإنما ولا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يقول فيا لها من مسألة لو رحل الناس فيها أكثر من 20 سنة لم يوفيها حقها. يا لها، هذا أسلوب إيش؟ تهويل، كما في قول جل وعلا وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يعني يهول الأمر يعظمه يجله. فالشيخ هنا يقول فيا لها من مسألة، أي مسألة الإيمان باليوم الآخر وأن الله سيحاسب العباد. يقول لو رحل الرجل، يعني ليلتمس هذه الفائدة، سافر في أكثر من 20 سنة بوسائل السفر البدائية لم يوفي حقها، قيمتها الفائدة إيش؟ أعظم من التعب والنصب لو نصب في 20 سنة يبحث عنها في السفر. قال فأين هذا المعنى والإيمان بما صرح بالقرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. الله أكبر. هذا الحديث مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، الأمور الدنيا أعطيك لكن يوم القيامة لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم النبي عم محمد سلها لا أغني عنك من الله شيء. يا صفية عمة رسول الله لا أغنيك من الله شيء. إلا أن قال يا فاطمة بضعة من، يقول لها مالي سليم من ما شئت، لكن لا أملك، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، شيئا نكرة في السياق، لا أغني نفي، يعني لا أملك إيش، لا أغني عنك أي شيء، ما في لأنك بنت محمد، لا صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة ها الأمر يومئذ لله. بينما أين هذا من قول صاحب البردة؟ صاحب البردة هذا هالك، يقال له البصيري صاحب البردة، أظن من أصول مغربية في قرون مضت، أظن من أصول مغربية، مصري من أصول مغربية، له قصيدة تسمى البردة. هذه القصيدة لماذا سميت البردة أصلا؟ هذا أصيب بمرض الفارج، يعني شلل نصفي، ويزعم أنه قال قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في المنام وشكره على هذه القصيدة، وكان له بردة نستزعها عليه الصلاة والسلام وألبسها إياه، فلما استيقظ ذهب عنه المرض وتشافى، وسمى قصيدته في مدح النبي صلى الله عليه وسلم البردة. وأخذ الصوفية وغيرهم يتدارسون هذه القصيدة ويحفظونها ويتغنون فيها في المولد، وهي قد احتوت على كثير من الشرك والكفر والغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنزلوه، أي حتى وصفوه بما هو وصف لله عز وحده لا شريك له. ففي أبيات يعني جدا جدا باطلة مخالفة الكتاب والسنة، فيها غلو، فيها معصية الله رسوله. يقول في بردته: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، يعني إذا الله عز يوم القيامة منتقم عزيز انتقام، أنا إيش ألجأ إليك وانت عد تدبر أموري، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، يعني الظاهر أنه اسمه محمد البصيري. يقول: إن لم تكن في معادي يوم القيامة آخذا بيدي تنقذني من هول يوم القيامة فضلا منك علي، وإلا فقل يا زلة القدم، يقول رحنا فيها إذا أنت ما أنقذتني من يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم ينقذ يوم القيامة، أين هذا؟ أين إذا قول الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يقول نفسي نفسي. فشوف الغلو شيء عجيب. قال: فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها، ومن فتن بها من العباد، عندهم قصيدة البردة هذا الشيء. عاد هم إيش ماذا يفعلون إذا رأوا أهل التوحيد أهل السنة العالمين بمعاني القرآن والسنة أخذوا يكذبون، يقولون ها أنتم ما فهمتوا هذا المعنى، يحاولون ماذا يتأولون لصاحب البردة ما قاله من الباطل. انتبهتم؟ فمثلا من الأبيات ماذا يقول؟ يقول يقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. الجود الكرم، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: من جودك، من كرمك، من كرمك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة، هذا من كرم النبي عليه الصلاة والسلام. ومن علومك إيش؟ علم اللوح والقلم. كان بعض يقول بعض المشاهير يقول: إذا ماذا بقي لله إذا هذا ها شيء من كرم الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، وشيء من علمه علم اللوح والقلم. وإن شاء الله عز وجل في مجلس يوم من الأيام، قديم الكلام قبل عشرات السنوات، صح عشرات مش قبل سنتين ثلاث، في واحد في مجلس قال: هذول ما فهموا كلام البصيري في البردة، لأنهم فسروا من للتبعيض، ومن في اللغة العربية لها عدة معاني، يعني وإن من جودك يعني بعض جودك هذا التبعيض، ومن علومك من للتبعيض يعني بعض العلوم. قال: فهم ما فهموا من إلا معنى واحد وهو التبعيض، وهون من ليس ليش للتبعيض. فقلت له: إن لم تكن للتبعيض فماذا ستكون؟ قال: الابتداء، كما يقول قال: سرت من البيت إلى المسجد، يعني شمعت من البيت، يعني بداية مشي إيش من البيت إلى المسجد. قال: طيب، إعلان كما يقال، يريد إيش كحلها عماها. وإن من جودك بداية كرمك يا رسول الله الدنيا وضرت الدنيا والآخرة، وبداية علمك بس البداية ها علم اللوح والقلم،
الغلو ما زال قائما، هذا كفر بالله العظيم، هذا ساوى بين الخالق والمخلوق، نسأل الله العافية. ماذا تركتم للنصارى؟ ماذا تركتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهاكم عن هذا، قال لا تغلو، قال ليش لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. النصارى قالوا عيسى ابن مريم ايش ابن الله، لا تفعلوا مثلهم، وانما قولوا عني ماذا عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات ربي وسلامه. ربنا سماه عبدا، سبحان الذي اسرى بعبده، وانه لما قام عبد الله، قل ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، الحمد لله الذي انزل الكتاب على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، عبد صلوات ربي وسلامه عليه، هو رسول، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، ما تجعله ايش من علمه اللوح والقلم، او من بدايه علمه اللوح والقلم. فقول يعني من عرف هذا المعنى اللي هو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله، عرف الغلو والباطل الذي ذكره البصيري في بردته. قال فيتامل من نص على نفسه هذه الابيات ومعناها، ومن فتن بها من العباد ممن يدعى انه من العلماء، لعاملنا السبعه من العلماء، واختاروا تلاوتها على تلاوه القران، تصوروا ان هؤلاء عندهم التغني بهذه البرده هذه القصيده اولى من القران الكريم. معقول هذا يعقل فيها؟ نعم نعم صحيح. يعني كم وكم هؤلاء عندهم من الغلو، سبحان الله. في يعني مسألة أو ظاهرة أو حالة تقولها كانت تنتشر قديما، يمكن خفت الآن أو انقرضت أو الناس تنبهت، من فترة فترة ينشرون ورقة، ما أدري واحد مريض، ما أدري امرأة مريضة، والناس كذا وكذا، وبعدين المهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، القصة هذه، ومن نسخها 10 مرات يسمع خبر ومش عارف ايش، ومن اهملها ولا ينسخها يصيبه اشياء. وفي ناس يقول احتياط نروح ينسخها في زمن، بعد الناس تطورت ماذا قام يفعل؟ صورها، مو خسرا شيء يعني، صورها سبحان الله، صير فيني شيء ولا كذا، هذا انقرضتها. وبعد في اكثر من قصة يعني، بس اول كانت بكثرة، حتى الشيخ من باز سئل عنها، وكان من جوابه رحمه الله تعالى وجزاه الله عن المسلمين خيرا، إمام، قال هذا من الباطل اللي فيها، أن من نسخ القرآن، لو القرآن كله نسخ 10 مرات ما جاء أن إيش من نسخوا القرآن 10 مرات هذا الجزء، ما جاء في السنة أن من نسخ القرآن 10 مرات يحصل له كذا كذا. ومن لم ينسخه، المشكلة لمن لم ينسخه القرآن، كم واحد منكم نسخ القرآن كله بحياته؟ عامة المسلمين ما ينسخ القرآن كامل، صح ولا لا؟ ما أمرهم الله بذلك، ولن يعاقبهم الله، ولن يحاسبهم لمن ماسخ القرآن، وهو القرآن الذي لا يأتي الباطن بين يديه ولا من خلفه تنزل حكيم حميد. وهذه الورقة القصة مرة إن يسمونه إيش الشيخ أحمد حامل مفاتيح إيش مسجد النبوي أو شيء، مرة واحدة زينب المهم. ف شوف كيف يعني اكتشفهم الشيخ مبارك رحمه الله، قال المسلم ما طولب ويش بنسخ القرآن، والذي لا ينسخ القرآن لن يحصل له شيء ولن يحاسبه الله شيء على شيء، ليش لما لم تنسخ القرآن كامل، وهذا الورقة اللي ما ينسخها يحصل فيه كذا وكذا. فسبحان الله، هذه حقيقة، اختاروا تلاوة هذه القصيدة للبردة للبصيري على تلاوة القرآن. قال هل يستمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات اللي فيها الغلو، والتصديق بقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله؟ هل يعقل هذا في قلب واحد يصدق بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأخذ بأيدي الناس يوم القيامة، وبين قول الله الصريح الحق الذي لا يأتيه الباطل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله؟ وقوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، هذه فاطمة مش البصيري، لن ينقذها النبي صلى الله عليه وسلم بل الأمر يومئذ لله. يقول لا والله لا والله لا والله إلا كما يجتمع في قلبي أن موسى صادق وأن فرعون صادق صير ها، وأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق. هذا لا يمكن يجتمع هذا وهذا. والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق القربان. معروف القربان إيش؟ الغراب أسود. متى يشيب رأسه؟ يعيش يموت. ما عمرك شفت واحد في اسمه غراب صار رأسه أبيض من الشيب؟ لا، يموت هو بدون صبغ، ما بيبقى على سواد. يعني شوف علقه بأمر مستحيل. قال فمن عرف هاي المسألة وعرف البردة، أي بردة؟ بردة البصير، القصيدة اللي فيها فيها إيش؟ فيها غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأون بالتكفير والقتال. سبحان الله، قديم الكلام هذا. لقد سمعتم هذه الأيام انتشر قول واحد اسمه أسامة الأزهري، زعم زورا وبهتانا وكذبا أن الشيخ بن باز رحمه الشيخ بن عثيمين رحمه الله عليه يكفر الأزهر. والشيخ بن عثيمين أنا أعرفه ويعرفه غيري كثيرا، جلست سنوات وسمعت له أكثر من 1000 شريط، ما عمره قال قط في حياتي الأزهر كفار، بل هو من أكثر الناس تحفظا على إيش؟ على التكفير. وهذا يقول هكذا بكل برود، افتراء، كذب، زور. يقول ابن عثيمين كان يكفر الأزهر، نعوذ بالله من الكذب والبهتان. الأمر ليس لأنه ابن عثيمين أو لأنه أزهري وهذا ليس بأزهري، وإن الأمر يا أخوان خلاف في العقيدة. هؤلاء متصوفة، هؤلاء شاعرة، هؤلاء يؤيدون عبادة القبور والتمسح بها، تجدها في بلادهم أمامهم، لا ينكرون ذلك، بل منهم من يعقد الدروس والمحاضرات ويفسر القرآن في المساجد التي فيها قبور ومزارات، حتى القبر يتمسع به ويسجد له وتسكب الدموع والبكاء والخشوع، ما لا يعني يفعلون ذاك لله عز وجل ولا معشاره. إيش هذا؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فلذلك هذا الذي حمله هو أمثال على الكذب على الشيخ ابن عثيمين. فالشيخ هنا شيخ الإسلام مجدد محمد الوهاب يقول أنه مستحل دمانه. فعلا بعد زمن الشيخ محمد الوهاب أتى جيش من مصر أيام دولة العثمانية التركية الصوفية، وأباد أهل التوحيد إبادة، وسبى حتى نسائهم. لماذا؟ على ماذا؟ ماذا فعلوا؟ الناس بالصحراء، ها وين جاي؟ مشيت لهم جيش من مصر إلى كذا حتى وصلت، قطعت البحر وصلت وقتلتهم، على ماذا؟ إيش عملوا لك؟ قال عرف أن العداء واستحلال دمانا وأمانا ونسانا ليس عند التكفير والقتال. دائما يزعمون الوهابية يكفرون الناس، الوهابية هم أنتم تكفرونهم. قال بل هم الذين بدأون بالتكفير والقتال. الله بعضهم يقول أن الوهابي والشيطان سواء، إلى الدرجة الوهابي والشيطان سواء ويكذبون. واحد من الأعاجم من بلاد الهند تقريبا، وهاب قال له وهاب مو زين، قال ليش مو وهاب مو زين؟ كهكذا قال هذا وهاب يقول في اليوم 3 صلوات، مش ليس 5 مثل المسلمين، 3. في واحد يقول 3 صلوات؟ سبحان الله العظيم، كذب. واحد آخر قال هذا وهابي مع الشيطان سوا سوا. يملون قلوبهم بغض وحقد على أهل التوحيد. قال هم الذين بدأون بالتكفير والقتال، بل عند قوله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا قرآن. من قائل فلا تدعوا مع الله أحدا؟ في سورة الجن مطلع الآية وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا، كلام محكم. مساجد أما المراد بها البيوت، بيوت الله التي تقام فيها الصلوات، مسجد ومساجد، قال جل وعلا وأنتم عاكفون في المساجد. وإما المراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان تسمى مساجد. فالمسلم يسجد على سبعة أعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار الأنفة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذه البيوت لله، وهذه الأعضاء الزعلة لله، فمن أحق أن يسجد له أنه الله عز وجل. قال جل وعلا: لا تسجدوا الشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فربنا يقول: فلا تدعوا مع الله أحدا. ما مأخذك علي إذا قلت فلا تدعوا مع الله أحدا؟ إذا تلوت القرآن كما قال الله عز وجل. سبحان الله العظيم، عجيب أمر هؤلاء والله. في الحقيقة لا يعادي شخص، لا يعادي شخصك، يعادي إيش؟ القرآن الذي تتلوه. حقد وعداوة عجيبة. لك يذكر لنا الشيخ أبو يوسف عبد الرحمن الصمد رحمة الله عليه، كان في سوريا، يقول أتى يتكلم بكلمة، وكان في شيخ صوفي، يقول فبدأت خطبة الحاجة النبوية: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إذا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال: اسكت يا عدو الله، عرفتك وهابي. يقول: قلت أنا ما بدأت بالكلام. قال: لا عرفتك من الآية التي قرأتها. من الآية اللي قرأتها آية، لأنه قرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال: عرفتك يا عدو الوهابي من الآية التي قرأتها. باطنية، والله باطنية. لذلك كثير منهم يدعي الألوهية لنفسه، يقول إيش؟ إنه هو الإله والله حال فيه، وإذا سجد له أحد فإنه إنما يسجد لله. هذا موجود، ليس بالخيال. يقول قائلهم: أنا الله، أنا الله، كما يشرع المسلم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إيش تسبيحاته؟ إيش يقول فيها؟ أنا الله، أنا الله، أنا الله. إلى هذا الحق، إلى هذه الدرجة، هل ليس من الخيال؟ هذا موجود. ولكن يقول قائلهم: العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري، من المكلف؟ يقول الشيخ أبو يوسف دخل مكان رحمة الله عليه، ولا مكتوب: يا عالم يا هو. يقول أنا يعني بين استفسر وبين استعبط، يعني قلت الشيخ: إيش مقصود يعني يا عالم يا هو؟ إيش معنى يعني؟ قال: ما تعرف؟ قلت لا فسر لها. قال: شوف جيب يدك. قلت عطيته. قال: شوف كم هذه؟ قلت 18. قلت: وهذه؟ قلت له 81. أكيد لكم عيدكم شيء مثلها. قال: احسبها لشوف. قلت 8 1 9 1 8 9 99. قال: شفت؟ إن لله 99 اسما. يعني شفت إن الله فينا. شوف. قلت له: ما فهمت. قال: أنت عقلك سميك، يعني فهمك ضعيف. أشوف جيب يدك أشوف. قلت عطيته. قلت كان يمسك يدي، عطيت أيده وإيده كان يطالع. قال: اقرأ اقرأ. شوف: ألف ألف لام ه، هيك قلبها، ألف ألف لام ه. تشو يعني؟ قال: يعني الله، ألف لام لام الله، ألف لام لام ه. شفت الله؟ يقول: لا يعني شنو الخلاصة؟ يقول: أنا الله هو الله. هذه معناها. نعوذ بالله، نعوذ بالله. يعني حتى فرعون قال عن نفسه إيش؟ أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. وقال عن موسى عليه السلام قال: عم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يعني فرق، حط نفسه هو رتبة وموسى رتبة. هذا لا، كل شيء تراه هو الله. حتى قل قالهم: ما الكلب ولا الخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. كل ما تراه هو الله، ولا وجود حقيقي إلا لله. وإحنا وجود مزيف، إحنا حقيقي موجودين، إحنا موجودين ولا لا؟ إذا يقول لا وجود حقيقي إلا الله، يعني بخلاصة حتى نحن الموجود أيضا نحن الله. هذه عقيدة إيش؟ وحدة الوجود، إن الشيء الموجود كله شيء واحد وهو الله. نعوذ بالله، أبطلوا القرآن وأبطلوا الدين وأبطلوا الإسلام، ولا قيام ولا حساب، لأن كل شيء هو الله. فالعبد رب والرب عبد. فكل هالقتال والتكفير حصل لنا، يقول الشيخ عبد الوهاب، لأن عند قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، لأننا قلنا فلا تدعوا مع الله أحدا. سبحان الله، هذا ليس بغريب. ذكر الله لنا هذا أصحاب الخدود، إيش قالوا؟ قالوا: وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا هو، نسأل الله العظيم. يقول والله عند قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب. يعني نفسهم الذين تدعون من دون الله عز وجل هم يدعون الله عز وجل. يقول وقوله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيب لهم بشيء، ما يستجيب، بل هم ايش؟ لا يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا، ومع ذلك يدعونهم من دون الله عز وجل أشد من دعائهم لله تبارك وتعالى. قال فهذا بعض المعاني في قوله مالك يوم الدين بإجماع المفسرين كلهم. وقد فسر الله سبحانه في سورة إذا السماء انفطرت، يعني يشير إلى قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله كما تقدم لك. الآن نقرأ تعليق الشيخ عبد الرزاق البدر، نسأل الله أن ينفعنا به، تفضل. قل
الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله يبين رحمه الله ما يتعلق بقوله مالك يوم الدين وفي قراءة ملك يوم الدين، ووجه التخصيص بملك يوم الدين مع أن الله مالك كل شيء الدنيا والآخرة والسماوات والأرض ومالك كل شيء، فما وجه التخصيص بيوم الدين أي الحساب؟ والله عز وجل من أسمائه الحسنى الديان كما في الحديث القدسي أنا الملك أنا الديان أي المجازي والمحاسب، فمالك يوم الدين أي مالك الحساب ومالك الجزاء عز وجل. قال رحمه الله فمعناه عند جميع المفسرين كلهم فسره الله في قوله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. عندما تقرأ مالك أو ملك يوم الدين ما المراد بيوم الدين؟ قال رحمه الله يفسر لك ذلك الآية التي في الانفطار وهي قوله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والشيخ له مقصد عقدي عظيم بإراده الآية يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ثلاث نكرات في سياق النفي والنكرة في العموم.
أين النكرات الثلاث؟ نفس لنفس شيئا، نعم.
يوم لا تملك نفس أي مهما عظمت وبلغت مكانها وجاهها ومنزلتها، لنفس أي مهما كانت عزيزة وغالية عندها شيئا وإن قل، لا تملك شيئا، الملك كله لله مالك يوم الدين. ولما ذكر نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام الغلول وعظم أمره قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول يا رسول الله.
ثغاء وحمحمة، ثغاء يعني صوت الشاة والحمحمة صوت الفرس، نعم.
يقول يا رسول الله أغثني، فيقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت أي ذهب أو فضة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك.
نعم.
وصح في الحديث أن إبراهيم الخليل عليه السلام يلقى أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. هذا قول الله لخليله إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، فيلقى والده في نار جهنم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام لفاطمة ابنته يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، وخاطب بهذا الخطاب عشيرته وعمته صفية وعمم وخصص بهذا الخطاب، والله قال في القرآن ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذن نحتاج أن نتفقه في قوله مالك يوم الدين، فمن يقول مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام إن لم تأخذ بيدي يعني يوم القيامة فيا زلة القدم، هل فهم مالك يوم الدين؟ إن من فهم هذه الآية يقول يا ربي إن لم تأخذ بيدي يا زلة القدم. فالأمر بيد الله عز وجل ويطلب منه وحده سبحانه. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يلجأ في دعائه إلى الله وحده ويقول كل ليلة إذا أراد أن ينام لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
نعم.
المفر إلى الله، ففروا إلى الله، واللجوء إلى الله، والفزع إليه وحده.
قال إذا خاف الإنسان من شيء فر منه، وإذا خاف من الله فر إليه، ففر إلى الله. نعم.
قال رحمه الله: فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم، مع أنه سبحانه وتعالى مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها.
نعم.
قال الشارح: فمن عرف هذه المسألة التي لأجلها خصص يوم الدين بالذكر هنا مالك يوم الدين، أي النجاة والفوز والسلامة من سخط الله وعقابه، والفوز بجنته والنجاة من ناره، كل ذلك بيده. فمن فقه هذه المسألة حقا وفهم المراد، وأنه ذلك اليوم يوم لا تملك نفس لنفسه شيئا، والأمر يومئذ لله، لا يمكن أن يدعو مخلوقا من المخلوقات مهما بلغ شأنه قائلا: إن لم تأخذ بيده فسأكون من الخاسرين. وهذا نوح عليه السلام يقول: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فالعبد إن لم ينجه الله أو يكتب له النجاة كان من الخاسرين. فمن عرف ما تقدم لن يقول في دعائه إلا: مدد يا الله، أسألك يا الله، لطفك يا الله، أدعوك يا الله، لا يتجاوز ذلك، لأنه سبحانه الملك لا ند له.
صحيح. وهذه كلمة مدد، مدد يا فلان، يعني بعض العام ممكن تجري على لسان ما يعرف معناها. هذه معناها يدعو غير الله أن يمده بالمدد، بالمال، بالماء، بالنجاة، بالشفاء، فيرددها. وربما سمع بعض الناس عن طريق وسائل الإعلام ورددها: مدد، مدد. إيش مدد؟ ربنا ماذا يقول في كتابه؟ فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ذلك الله الذي يمد. فلا يجوز أن ينادي عبد عبدا. ليش قلنا عبدا؟ يعني أي عبد، حتى ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسأله المدد، يقول: مدنا، مدنا، مدد يا رسول الله، مدد يا رسول الله، مدد يا فلان. كلا، بل إذا أردت المدد رد الرحمة، المغفرة، الرزق، الولد، الشفاء، أي شيء، فاسأله ممن؟ من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. نعم.
أما أهل الخرافة وأهل الضلال فهم أبعد ما يكونون عن فهم مالك يوم الدين، ويكثر عند أئمتهم الدجل على الأتباع. يقول أحدهم لأتباعه: لا عليكم يوم القيامة، أبصق على النار وتصبح حشيشا أخضر.
يا سلام، صدقونا بعدها يقول يعني: اتبعوني وعبدوا، ادعوه إلى أن يعبد من دون الله، يقول النار لا لا تحاتي. أنه يقول يزعم أنه إيش يبصق عليها فتصبح حشيشا أخضر. طيب نأتيك بنار من نار الدنيا شعلة هكذا، ونقولك يلا أبصق عليها خلصنا عشان ها ونحرقه فيها قليلا، أبصق؟ يعني إذا هذه النار اللي هي الشعلة اللي ما تستطيع تبصق عليها وتنتقل بحشيشة، كيف تبصق على نار جهنم؟ نار حامية، كعرها بعيد وحرها شديد، يؤتى بها يوم القيامة لا 70 زمام، في كل زمام يمسك 70,000 ملك، وجيء يوم من جهنم. يعني معقول هذا يبصق عليها تصير حشيش؟ من يصدق هذا الكلام؟ هل هناك من يصدق؟ نعم هناك من يصدق. لماذا؟ كيف يصدق؟ لأن الله يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لا تظن ترى أنت من ذكائك أنك استطعت أن تهتدي ولا تصدق هؤلاء الدجالين، وإنما هذا من فضل الله عليك. ولعامة الدجالين لهم أتباع، وأتباع كثر، يعني يضحك عليهم ويستخفهم كما استخف فرعون إيش قومه فأطاعوه، ومع ذلك يقول لهم إيش أبصق عليها تتحول حشيشة. حد الأخوة من مصر توفي رحمة الله، كان يصلي عندنا في خيطان في المسجد، يقول أنه ذهب إلى الطنطاوي، الطنطاوي اسمه ولا شيء، البدوي في طنطا، يقول في يوم احتفال فيه زوار وكذا، يقول رحت أشوف يعني أنظر، هو أخ سني مو أحمد رحمة الله عليه، يقول فوجدت كتيبات تباع هناك في طنطا عند البدوي، خدت واحد من الكتيبات تصفحت فيه، ولا من كرامات البدوي أنه سأل الله عز وجل أن يدخله النار، يسأل الله يدخل النار، فأبى الله عليه، قال أما هذه فلا. لما يا رب؟ قال كيف أدخلك النار ولو دخل لو أدخلتكها لو أدخلتك إياها لانقلبت حشيشا. ها يعني هو نار جهنم لو يدخلها البدوي تنقلب حشيشا. قال فكيف أعذب أعدائي؟ المشكلة في ناس الصدق مطبوع الكلام أنه سأل ربه أن يدخل النار حتى تنقلب حشيش حتى يرحم العباد، كأنه هو أرحم من الله بعباده، لكن لو دخل النار ستنقلب حشيشا فكيف يعذب الله الكافرين؟ هذه ربنا ما استجابها للبدوي. في ناس تصدق في لا ومطبوع ويباع والناس تقرأ وكبر وهلل. وأنا أذكر مرة كنت في الشام دخلت واحد ولا حاط كتاب حياء علوم الدين، عامي هو بس عندهم حياء علوم الدين هذا مقدس، حتى يقول قائلهم بيع اللحية واشتر اللحية، يعني من كذا ما هو كتاب يعني عظيم حياء علوم الدين الغزالي، بيع اللحية لو لزم الأمر واشتر اللحية حياء علوم الدين. فقلت له الكتاب ترى فيه خرافات وكذا وكذا، قال والله ما بعرف يقول لي كذا. قلت له خذيت المجلد الرابع كان في صفحة كنت حافظها وطلعت له فيها الكلام، قرأته كنت شوف إيش يقول. يقول أن مريدا كان يذكر أبا يزيد البسطامي، فيقول لي مريد آخر لو رأيت أبا يزيد لو رأيت أبا يزيد، ها موجود في حياء علوم الدين، فيقول قال إليك عني لقد رأيت الله فأغناني عن أبي يزيد. لما كثر عليه كان ايش ابو يزيد رأيت الله، رد عليه ايش قال؟ قال ويحك تقول هذا، ان نظرة الى ابي يزيد انفع من ان تنظر الله 70 مرة. الامر العجيب لما قرأت الكلام هذا على هذا اللي اقول له حياة علوم الدين كتاب، ما استعظم ان هذا الكفر ايش قال؟ قال الله اكبر. يعني قلت تشويك انت، انا قاعد اقول لك هذا شو الكلام باطل، نظره لابي يزيد انفع من تنظر الله 70 مرة، عجيب. وهذا الكلام قلته لامام مسجد في الكويت معمم من الجنسيه السوريه، قال لا صح الكلام هذا بس انت ما فهمته. شو ما فهمته؟ هذا كلام يقال بحق الله، نظره لابي يزيد انفع من تنظر الله 70 مرة. يعني كما قال الله ومن لم يدع الله له نورا فما له من نور. يقول لهم شيخهم هذه النار لا عليكم أنه يوم القيامة يقول أنه يبصق عليها فتنقلب حشيش أخضر. يعني ليس فقط ها نار موقدة تطلع على أفئدة صح، يعني تسعر اشتد سعيرها ما تخمد، ومع ذلك هذا يبصق عليها ما تطفئ لا تنقلب حشيش. وفي ناس صدقه نعوذ بالله. ويقول آخر
ويقول آخر ليس بشيخ من لا يأخذ كل واحد من مريديه بيده ويدخله الجنة.
هذا معه ما هو بشيخ، هذا عيب عليك طلابك، أقل شيء تأخذ معك واحد تدخل، يعني هذا الشيخ داخل الجنة أكيد، خذ واحد معك، هذا راكب أوتوبيس مو داخل الجنة يأخذ واحد، تذكر واحد يركبون اثنين. ها يا أخي ما أدري كيف يصدقون الكلام هذا، نسأل الله عافية. نعم
يستخفون بذلك عقول العوام والجهلة فيتعلقون بهم في حياتهم وبعد مماتهم.
كلام المسطر ومكتوب ويعرضونه حتى على لوحات على الجدران، أن الشيخ أحمد الرفاعي صاحب الطريقة أنه زار النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فخرجت يد النبي صلى الله عليه وسلم من القبر فصافحها وقبلها، هذا الرفاعي الكبير، وأخبر أتباعه وأصحابه بذلك، فيقول أن يدا صافعت يد النبي صلى الله عليه وسلم مقبلتها لن تمسها النار، ومن صافح يدا صافحت يد النبي صلى الله عليه وسلم مقبلتها لن تمسه النار. يعني الحين تعالوا إيش صافحوني وقبلوا يدي، واللي صافح أحمد الرفاعي وقبل يده إذا صاف أحد وقبل يده لن تمسه النار. طيب اللي بعده قال ومن صافح يدا صافحت يده من صافح يد النبي صلى الله عليه وسلم لن تمسه النار، وهكذا مقزرين عليهم وصافح يد يدا 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 ها ما تمسه النار. سبحان الله العظيم. وهكذا الشيوخهم كل واحد ما تديده تعالوا قبلوا ايدي. ليش؟ لأن هذا اليد صافحت يد، من صافح يد من صافح يد يد من النبي صلى الله عليه الرفاعي اللي صافح يد النبي صلى الله عليه وسلم اللي خرجت من القبر وصافح وقبل، ومكتوب على لوحات ويضعون هذا يعني من كرامات الرفاعي موجود، ها مش يعني شيء مخفي. من الطرائف أنا كنت في لندن مرة سوي محاضرة جبت القصة هذه عن الرفاعية، وأنا ألقي المحاضرة ترجمة فورية، فأقول أنا إيش يد صافحة يد من صافحة يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مترجم يقول إيش هاند 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 قطاع ولا حلو هذه هاند هاند ها. فشوف يعني المهم نسأل الله العافية كيف ناس تصدق هذا الكلام، يقرأون القرآن ما يتأثرون بمثل كتأثرون بهذه القصص وهذه الحكايات. وإذا جاءهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أحاد لا تثبت بعقيدة، والقصص هذه كم متواترة يعني، هل تصدقون ما تصدقون كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ نسأل الله العافية نعوذ بالله من سوء الحال. نعم كمل.
ولهذا يفزعون إليهم ويذهبون إلى قبورهم ويناجونهم مدد وأدركنا إلى آخره، وأصبح هؤلاء
وين قاعد تقرأ يستخفون بذلك عقول العوام. نعم
يستخفون بذلك عقول العوام والجهلة. نعم. فيتعلقون بهم في حياتهم وبعد مماتهم، ولهذا يفزعون إليهم ويذهبون إلى قبورهم ويناجونهم مدد وأدركنا إلى آخره، وأصبح هؤلاء الجهال يتعلقون بأشياخ وأشخاص وذوات ويلجؤون إليهم ويفزعون إليهم ويطلبون منهم، حتى إن بعضهم يقول في مناجاته ما لي من ألوذ به سواك، أي لا يوجد من ألتجئ إليه إلا أنت. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا نفس البصيري ما لي من ألوذ به سواك، هذا البصيري نفسه من قصيدة البردة. نعم.
ويقول إن لم تأخذ بيدي فيا زلة القدم، أين الإيمان بمالك يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وعليه فإن من آمن بمالك يوم الدين حق الإيمان، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، لن يدعو إلا الله، ولن يلتجأ إلا الله، ولن يفزع إلا الله، ولن يطلب نجاته إلا من الله، ويدخله هذا الإيمان الجنة. ومن جهلها ضل ودخل في متاهات الشرك الموجبة لدخول النار.
نعوذ بالله.
قال رحمه الله فيا لها من مسألة لو رحل.
نكتبها القدر والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.